أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خداني يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: إني لست أجد فيه علة واحدة، ولكم عاد أن أطلق لكم واحدا في الفصح، أفترضون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا جميعهم قائلين: ليس هذا بل براباس، وكان براباس لصا. والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا وقفنا عند نقطة الصراع ما بين بيلاطس الوالي الروماني وما بين رؤساء الكهنة الرؤساء الدينيين عند اليهود، وشفنا قد ايه ان كان قيافة وحنان رؤساء الكهنة في اشد الانزعاج من ان بيلاطس يطلق السيد المسيح حرا، لان معنى اطلاقه حر انه بيكسر السلطان بتاعهم، وتكسير السلطان بتاعهم واثبات ان كلامهم خطأ يهيج الشعب ضدهم. وزي ما قلنا ان الشعب كان في حالة نفسية معبأة جدا ضد رؤساء الكهنة وضد الرومانيين، لان الشعب كان مطحون ما بين استغلال الكهنة في الضرائب بتاعة الهيكل وفي سوء استخدام العبادة واستغلال الحياة الروحية بواسطة رؤساء الكهنة، ومطحون ما بين سلطان المستعمر والضرائب اللي بتفرضها الامبراطورية الرومانية. فالشعب استفاد من المسيح، المسيح اكله مجانا، المسيح رواه، المسيح شفى المرضى بتوعه، المسيح اقام الموتى، المسيح فتح اعين العميان، المسيح كان يقول يصنع خيرا ويقدم لهم هذا الخير مجانا دون مقابل. بينما رؤساء الكهنة ما قدموش حاجة للشعب غير الذل والسخرية والسلطان، وغير ان هم ثقلوا كاهل الشعب بمتطلباتهم وبرغباتهم وبظلمهم وبغشهم. فكان خوف رئيس الكهنة من ان بيلاطس يطلق السيد المسيح، وقد يستغل بيلاطس هذه النقطة علشان يتشفى وينتقم من كل سلطة اليهود ومن كل قيادات اليهود زي ما شفنا، لانه كان بيكرههم جدا. فكان الترتيب والتخطيط والذكاء والدهاء هو ان ازاي رؤساء الكهنة يقدروا كمان يشتروا بيلاطس. في عداء شديد بينهم، لكن هنشوف ازاي ان الاموال تستطيع ان تحرك كل شيء وتجعل حتى الاعداء يتفقون بعضهم مع بعض. اخذ السيد المسيح من دار قيافة بعد المحاكمة الدينية وجنبي الى دار الولاية حيث كرسي الحاكم بيلاطس. ومعلمنا يوحنا يحدد توقيت اللي اتنقلوا فيه، يقول: وكان صبح. كان صبح يعني الفجر طلع. ولما بيذكر الحتة دي مش مجرد ان بيذكر توقيت، لا ده هو بيعني شيء. زي ما اتكلمنا عن قوانين مجلس السنهدرين انه لا يجوز ان يصدر حكم اثناء الليل، لازم الحكم اللي يصدر يصدر في ضوء الصباح. فهم فضلوا قاعدين بعد ما حكموا على المسيح لكن ما اصدروش الحكم رسميا كاعضاء مجلس السنهدرين الا لما الفجر طلع، علشان يحافظوا على الشكل القانوني بتاع المحاكمة. ادينا اهو اصدرنا الحكم في الصباح برغم ان المحاكمة كلها تمت اثناء نصف الليل. وده يورينا مدى شكلية الانسان وخبثه، انه لما يبقى عايز يعمل حاجة بيعملها وبيعملها ايضا بالقانون. ويورينا قد ايه ان القانون الوضعي مطاط، ممكن الانسان يلعب فيه زي ما هو عايز، وممكن ياخد الحاجة الغير عادلة والغير طاهرة ايضا بواسطة القانون. لكن هما ما قدروش يتلافوا شيء مهم، ان قانون السنهدرين بيقول ان الحكم ما يصدرش في نفس يوم المحاكمة. لو كان حكم بالادانة لابد ان هما ينتظروا يوم ويصدروا الحكم بالادانة، لكن لو حكم البراءة يقدر يصدر في نفس اليوم. هما ما قدروش يستنوا تاني يوم لان تاني يوم كان الفصح وكان حيبقى يوم السبت، وهذا السبت السبت التالي ليوم الفصح سبت عظيم لا يجوز فيه اجتماع ولا يجوز فيه اصدار احكام ولا يجوز فيه العمل باي نوع من الانواع. فقدام النقطة دي استثنوا واصدروا الحكم في نفس اليوم وتغاضوا عن القانون من اجل ان هم ينفذوا اللي هم عايزينه في شكلية يتمسكوا بالقانون، ولكن في جوهره يتخلون عن حكم هذا القانون. وكان صبح ولم يدخلوا هم الى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفطر، فخرج بيلاطس اليهم. وكلمة خرج بيلاطس اليهم تكشف لنا سر اللعبة كلها، ان بيلاطس كان مدفوع ليه. شفنا من الاول ان الجند اللي بعثهم بيلاطس للقبض على يسوع اخدوا يسوع وراحوا بيه عند حنان، برغم ان حنان ما كانش كاهن الرسمي، ده كان قيافة. ونشوف ان بيلاطس بيخرج لليهود بالرغم من انه كان بيحتقر اليهود. لو كان بيلاطس مش مدفوع ليه، او على الاقل الناس اللي حواليه ايضا مرشيين اللي في دار الولاية وكلموه بانه يخرج لليهود، لكان اهتم بالكهنة ولا باليهود ولا بالمسيح ولا بغيره. كان استهزأ بيهم، اللي عايز يجيني يخشلي، يتنجس او ما يتنجسش دي مش مسؤوليتي. هو لا يقيم وزنا للامور الدينية، هو لا يقيم وزنا للامور الدينية، لكن لانه واضح ان هو كان مدفوع لي خرج ليهم. لكن في ايضا في مكر وفي خبث كان يريد التشفي من الكهنة ومن رؤساء الكهنة. بس الحاجة العجيبة من رؤساء الكهنة يقولوا ان هم مرضوش يخشوا دار الولاية، لان دار الولاية ده اصبح مكان اممي. اممي يعني تابع للشعوب الوثنية، الامم، والامم في حكم اليهود هم انجاس ودنيسين ولا يجوز الاختلاط بيهم. فمرضوش يخشوا عشان ما يتنجسوش. تفاكرين القصة في سفر اعمال الرسل لما كيرنيليوس قائد المئة الانسان الاممي بعت لبطرس عشان بطرس يجي يعلمه ويكلمه عن المسيح. قعد بطرس محتار، طب اخش بيت الاممي ده؟ حسب النظام اليهودي يعتبر ان بطرس يتنجس، فربنا وراه الرؤية الملاية اللي نزل من السماء وقال ما طهره الله لا ينجسه الانسان. فهم كمان مش عايزين يخشوا دار الولاية، وبالذات في اليوم ده هو، عشان لا يتنجسوا ويفضلوا اطهار ويقدروا يأكلوا من الفصح وما يتحرموش من عيد الفصح. حاجة العجيبة انهم كانوا بيخافوا وبيحرصوا الا يتنجسوا نجاسة الجسد. كانوا فاكرين ان الحجارة هي اللي ممكن تنجسهم، بينما سفك دم بريء والحكم ظلم على شخص بار ده ما ينجسهمش. لما يعتقد الانسان انه مجرد انه يعمل اعمال ظاهرية شكلية من الخارج ده ينجسه او ما ينجسهوش، لكن في واقع الامر حياته كلها دنس. وهو باستمرار كان بيوبخهم على الحته دي، كان المسيح يشبههم ان هم عباره عن قبور مبيضه شكلها من الخارج بيضه لكن من جوه مليانه نجاسه ودنس. يقول عنهم تصفون عن البعوضه وتبلعون الجمل. يعني لو بعوضه صغيره وقعت في شرب بيشربوه ما يرضوش يشربوا هذا الشرب لئلا تنجسهم البعوضه، لان البعوضه في حكم الشريعه كانت نجسه، كانوا لازم يصفوا السائل ده هو. لكن بينما هم بيصفوا البعوضه بيبلعوا الجمل. ممكن يظلموا اليتامى والارامل ويبلعوا ثرواتهم ويفتكروا ان البعوضه ممكن تنجسهم، بينما السرقة والاختلاس وعدم الامانة ما ينجسهمش. ومن هنا كانت النقطة الخطيرة اللي المسيح بيحطها، يا ترى المكان هو اللي بينجس الانسان ولا الانسان هو اللي بينجس المكان؟ يا ترى المكان هو اللي بيقدس الانسان ولا الانسان هو اللي بيقدس المكان؟ ناس بتجري على الاماكن المقدسة وتفتكر ان ذهابها للاماكن المقدسة للكنائس والاديرة والمزارات الدينية يستطيع ان يمنحها قداسة، مجرد انها تخش جوه حطام، لكن تفضل سيرتها وحياتها على مستوى الغش والشهوة والسرقة والغضب والانفعال. تقول لك انا رحت خدت بركة. بركة ايه اللي انت خدتها وانت ما تغيرتش؟ القداسة مش في الحطام، لكن القداسة هي في تغيير الحياة. النجاسة مش في الحطام، لكن النجاسة في السيرة الردية بتاعت الانسان. عجب هؤلاء رؤساء الكهنة اللي تمسكوا بالشكلية لانهم ما يخشوش دار الولاية، لكن في نفس الوقت بيسفكوا دم بريء. تدنسوا داخليا ولكنهم حافظوا مظهريا او حافظوا ظاهريا على منظر الطهارة او الحكم بتاع انهم طاهرين. وكأن في الحالة دي الله بيذكرهم بالنبوة اللي جت في سفر أرميا، سفر أرميا اصحاح 14، يورينا منظر هذا الشعب اللي ليه شكل لكن ملوش جوهر، اللي ليه صورة التقوى ولكن ينكرون قوتها. في أرمية 4:4 في صفحة 1078 بيقول لهم اختتنوا للرب، انزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان أورشليم، لألا يخرج كنار غيظي ويحرق وليس من يطفئ بسبب شر أعمالكم. هم كل اليهود مختونين، لكن مختونين بالإيه؟ بالجسد. لهم لا، اختنوا غرل قلوبكم. ربنا عايز القلب المختون، مش عايز المظهر الخارجي، لكن عايز الجوهر الداخلي. لان الانسان يتخلص من شر اعماله. وفي نفس الاصحاح 14 ربنا يقول لنا كلمة لينا كلنا مش بس لليهود، اغسلي من الشر قلبك يا اورشليم، اغسلي من الشر قلبك. الطهارة ان قلبك جواكي يتغسل من الشر، مش انك تعملي شوية مظاهر خارجية. اغسلي من الشر قلبك يا اورشليم لكي تخلصي، الى متى تبيت في وسطك افكار باطلة؟ تبيت يعني مستخبية، وفي الوسط يعني مش ظاهرة. عشان كده ربنا بيقول لنا مش الممارسة الخارجية هي التي تقدس، لكن ان الانسان يغسل قلبه من الشر، ما يبيتش جواه فكر باطل. لكن هم للأسف تمسكوا بالمظهر دون ان يكون لهم جوهر، ولا يدخلهم الى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. والآية دي تورينا ان الفصح اليهودي كان لسه ما اتكلش. الله، امال المسيح يوم الخميس كان ايه؟ الفصح اليهودي كان لسه ما اتعملش، لان يوم الجمعة هو 14 نيسان. لكن السيد المسيح اكل الفصح مع تلاميذه يوم الخميس. عشان نفهم الحتة دهية لازم نعرف امتى الفصح بيذبح. الناس اتلخبطت، يا ترى كان عيد الفصح يوم 14 نيسان ده هو يوم الجمعة زي ما بيقول معلمنا يوحنا، ولا يوم الخميس زي ما بيقول معلمنا متى ومرقس ولوقا؟ النظام اليهودي بتاع اليوم بيختلف عن النظام العادي بتاعنا احنا، ان اليوم بيبتدي مش من الساعة 12 بعد نص الليل، لا، ده اليوم بيبتدي من غروب شمس اليوم السابق. يعني يوم الجمعة، احنا دلوقتي في يوم الجمعة مش يوم الخميس. على حسب النظام الافرنجي بتاعنا احنا دلوقتي لسه في يوم الخميس. يوم الخميس عندنا ينتهي الساعة 12 بالليل، لكن يوم الخميس عند اليهود ينتهي الساعة 6، ويبدأ يوم الجمعة من الساعة 6 مساء الخميس. يعني حسب النظام اليهودي احنا دلوقتي في يوم الجمعة مش في يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة في غروب شمس يوم الجمعة مش الساعة 12 بالليل يوم الجمعة. فكان الميعاد اللي يؤكل فيه الفصح هو غروب يوم الجمعة بين العشاءين، بين انكسار الشمس ودخول العتمة. ده الميعاد اللي كان المسيح مفروض يأكل فيه الفصح، وده المعاد اللي المسيح اتطلب فيه فعليا في معاد اكل خروف الفصح. لكن السيد المسيح اكل مع تلاميذه في الساعات الاولى من يوم الجمعة مش في يوم الخميس. احنا بنسميه خميس لان حسب نظامنا احنا، لان المسيح كل الصبح مع التلاميذ يوم الخميس بالليل بحسب نظامنا، لكن بحسب الطقس اليهودي هو اكله يوم الجمعة الساعات الاولى من يوم الجمعة اللي هو يوم الفصح فعلا. لكن اليهود ما كانوش لسه اكلوا هذا الفصح. والدليل على كده ان المسيح اكمل العشاء الرباني في الساعات الاولى من يوم الجمعة وانهى ذبيحة دمه في وقت غروب يوم الجمعة في ميعاد ذبح خروف الفصح. ان لما جه البشيرين الثلاثة مرقس ولوقا ومتى يتكلموا عن العشاء اللي عمله المسيح، لو دققتوا في الكلام العشاء اللي قاله المسيح الاول ما فيهوش اي ذكر للخروف، يعني ما سمعناش ان المسيح كسر حتة من الخروف وادى لايه تلاميذ، لان الخروف كان لسه ما اتذبحش بحسب النظام اليهودي. لكن المسيح عمل معهم تذكار للفصح قبل ميعاده، كان في طقس عشر فصح اليهودي ان لكل واحد من التلاميذ يبقى له كاس يشربها وتتملي الكاس دي عدة مرات اربع مرات. لكن في العشاء ما ذكرش الا كأس واحدة، وكان في صحفة واحدة طبق واحد، مفيش ذكر للأعشاب المرة. وذهاب التلاميذ مع المسيح من بيت عنيا لأورشليم لو كان الخميس ده عيد الفصح ما كانوش يقدروا يتحركوا ويخرجوا بعد كده إلى جاثيماني، لأن في هذا العيد ممنوع السير والمشي والحركة وممنوع حمل سلاح. وزي ما شفنا ان كان مع بطرس سيف، اذا كان لسه الفصح مجاش، عشان كده قدروا يتحركوا. وبرضك شواهد تانية تورينا ان في واحد اسمه سمعان القيرواني اللي شال مع المسيح الصليب ده كان في الحق. لو كان الفصح اتاكل يوم الخميس كان مفروض يوم الجمعة ما فيهوش شغل. يوسف الرامي راح اشترى بسرعة لفائف كتان يكفن بيها المسيح، لو كان الفصح اتاكل كان لقى كل المحلات قافلة. رؤساء الكهنة نفسهم ما كانوش يقدروا يروحوا لدار الولاية لو كان ده عيد الفصح او يوم الفصح والفصح اتاكل، وما كانوش قدروا يعملوا محاكمة لو كان الفصح اتاكل، لان حسب الشريعة ان اليوم الاولاني بعد ما ياكلوا الفصح عملا ما من الشغل لا تعملوا. لكن بنشوف ان كان في حركة. اذا المسيح عمل الفصح مع تلاميذه في الساعات الاولى من اليوم الجمعة واكمل الفصح عمليا بذبح نفسه في الساعات الاخيرة من يوم الجمعة. فالمسيح ذبح على الصليب واسلم الروح في نفس اللحظة اللي كان بيذبح فيها خروف الفصح. اذا الوقت اللي كانوا هياكلوا فيه الفصح كان يوم الجمعة وقت الغروب، نفس الوقت اللي مات فيه السيد المسيح. عشان كده يوحنا بيقول انهم مرضوش يخشوا الولاية علشان ياكلوا من الفصح. والحقيقة ان هم مش بس عشان يأكلوا من الفصح، لان لو كان موضوع نجاسة كان ممكن يستنوا لما الشمس تغرب لو دخلوا الولاية وتنجسوا وقعدوا في محضر بيلاطس، كانوا ممكن يستنوا لحد الغروب ويستحموا ويبقوا كده اطهار ويقدروا يأكلوا من الفصح، لان كان شريعة التطهير النجس ان الانسان النجس يظل نجس حتى المساء، ثم يغتسل بالماء ويرش على نفسه ماء النجاسة، ماء التطهير، يغتسل فيصير طاهرا. واذا كان نفس ميت يرش على نفسه من ماء البقرة الحمراء. فكان موضوع التطهير سهل مش مشكلة، لكن هما ما رديوش يتنجسوا علشان يقدروا يذبحوا الفصح. المشكلة مش في اكل الفصح، المشكلة ان هما طول النهار لابد ان هما يكونوا مستعدين، لان رؤساء الكهنة والكهنة دول اللي حجلهم الذبائح يذبحوها قبل الغروب عشان الناس تجهز الاكل وتاكله. فلو هما تنجسوا مش هيقدروا يذبحوا، لو تنجسوا مش هيقدروا يذبحوا. فعشان كده فضلوا مستنيين مش قادرين يعملوا اي حاجة، وما قدروش يخشوا الى دار الولاية عشان يقدروا يذبحوا خروف الفصح ثم يأكلوا منه بعد كده. فجابوا اليهود السيد المسيح الى بيلاطس. هنشوف اللعبة اللي بتتم ما بين بيلاطس وما بين اليهود. اليهود بيزقوا المسيح لبيلاطس عشان يصدر عليه حكم الموت، وبيلاطس بيرجع لهم المسيح تاني عشان هم اللي يصدروا عليه حكم الموت. اليهود كانوا فاكرين ان هم ممكن يموتوا المسيح من غير ما يكون الدم بتاع المسيح عليهم، فلو احنا ملناش دعوة احنا هنخلي بيلاطس هو اللي ايه اللي هيموته، اللي هيحط ايده فعلا ويسفك الدم هو مين؟ بيلاطس. هم كل اللي عملوه انهم حكموا عليه وسلموه لبيلاطس. لاحظوا حاجة عجيبة، ان محدش عايز يحكم على المسيح. فقالوا احنا ذنبنا ايه؟ ملناش ذنب، ده بيلاطس هو اللي حكم بموته. لكن شوفوا قد ايه ان كل واحد حتى لو حب يهرب من الحكم على المسيح لازم هيحكم عليه. في الاول قالوا بيلاطس هو اللي هيحكم عليه، وبعدين لما لقوا تقلقل بيلاطس اضطروا في الاخر يقولوا ايه؟ دمه علينا وعلى اولادنا. عايزين يهربوا من دم المسيح، لكن في الاخر رجع دم المسيح عليهم وعلى اولادهم. يقول فخرج اليهم بيلاطس. يوحنا، انجيل يوحنا 18 عدد 29. خرج اليهم، بالرغم من عدم اهتمام بيلاطس باي امر من الامور الدينية الا انه طلع لهم، وده كان موقف عجيب. ما انتوا سامعين في الانجيل مرة بيلاطس مسك شوية جليليين وعمل ايه فيهم؟ خلط دمهم بدم الذبايح اللي بيقدموها. بيلاطس لا ليه دعوة بربنا، ولا ليه دعوة بالمسيح، ولا ليه دعوة بالشريعة، ولا ليه دعوة بالناموس، ولا ليه دعوة بالهيكل. هم كل بيلاطس الولاية والحكم، وان مفيش ثورات. فكونوا يخرج اليهم بالرغم من انه بيحتقرهم وبيعاديهم، ده دليل على انه اما مدفوع لي او اما انه بيستخدم الخبث بتاعه في انه يبان كانه بيتعاطف مع اليهود علشان يذل اليهود. ما هو خرج ليهم احتراما لشريعتهم. ناس مش عايزه تخش له، كان ممكن يقول عنهم ما دخلوا، لكن خرج ليهم عشان يبين يعني انه بيحترم الشريعة بتاعتهم. لكن في نفس الوقت كان عايز يوجد مخرج انه يذلهم على الشريعة بتاعتهم. هنشوف ازاي ذلهم وهم ذلوه. وقال لهم: اي شكاية تقدمون على هذا الانسان؟ بتشتكوا على هذا الانسان بايه؟ سؤال مكتر جدا. طب وانت ما انتش عارف يا بيلاطس هو في والي يحكم شعب وما بيعرفش الامور اللي دايره في وسط هذا الشعب؟ فين الجواسيس بتوعك وفين العيون بتاعتك وانت ما تعرفش حاجة عن المسيح اللي كان موجود في الاقليم بتاعك وبيصنع معجزات؟ ما تعرفش حاجة عن تفكير اليهود؟ هو عارف كل حاجة وعارف ان في صراع مرير ما بين رؤساء الكهنة وما بين السيد المسيح، لدرجة ان في الانجيل التانية يوضحوا لنا كده ويقولوا لنا ان بيلاطس كان عارف ان رؤساء الكهنة قد اسلموه حسدا، متغاظين منه، كان عارف كل حاجة. فهو يعني بيقول لهم: طب انتوا بقى بتشتكوا عليه على ايه؟ كحاجة صورية. طب ما انت اللي بعت بندك بفرقة لكي ما تقبض عليه في بستان جثيماني، والعساكر بتوعك خدوه وودوه الى حنان الرئيس الغير رسمي، ما انتش عارف الحكاية كلها؟ لكن نشوف المكر ازاي عايز يذل اليهود، لانه فعلا مرتاب في نيات هؤلاء لانهم اسلموه حسدا. لكن قال لهم: اية شكاية تقدمون على هذا الانسان؟ وكأنه هو بيقول هذا الانسان في تعاطف مع هذا الانسان لانه عارف انه مقدم ظلما. فردوا عليه في عدد 30: اجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه اليك. لو لم يكن فاعل شر، قالوا له: احنا مش جايبينهولك عشان تعرف احنا مقدمينه ليه، ولا تقعد تعيد التحقيق معاه وتقعد تسأل. احنا جايبينهولك عشان تنفذ الحكم مش عشان تعيد التحقيق. ما هو بيردوا على بعض: ما احنا دافعين لك ثمن الحكم على هذا الانسان. اكيد ان الانسان ده عمل الشر. طب ايه الشر اللي عمله ما قالوش؟ مش قادرين يحددوا. قالوا ان هو فاعل شر واحنا حققنا معاه وخلاص وانتهينا، احنا مش عايزينك تعيد التحقيق، لانه عارفين لو ان بيلاطس اعاد التحقيق هتنكشف المؤامرة ايه كلها ويطلق المسيح حرا. ادي الصراع ما بينهم وما بين بيلاطس. فقالوا له: ده فاعل شر. طب ايه نوع الشر او ايه مفهوم الشر اللي في ذهنكم؟ لم تكن هناك تهمة محددة تجاه السيد المسيح. وصحيح بقى حسب المفهوم الروحي الاصيل لم يكن المسيح فاعل شر، ولكن المسيح كان حامل الشر، شر خطيئة العالم كلها على ايه؟ على اكتافه. لكن هو ما عملش شر. فقال لهم بيلاطس: خذوه انتم واحكموا عليه حسب نفسكم. اذا كنتم مش عايزين تقولوا لي التهمة بتاعته خلاص وانا مالي، خذوه انتم واحكموا عليه زي ما انتم عايزين. شوفوا في البداية الكل مش عايز يحكم على المسيح، لان براءة المسيح كانت واضحة جدا، لكن في الاخر الكل هيضطر يحكم عليه. فبيلاطس بدهاء نظر اليهم وكأنه اعاد ليهم الكرة في ملعبهم مرة تانية. خذوه انتم، لانه كان عارف ان اليهود باستمرار بيزيفوا الحقائق، اليهود باستمرار في حسدهم ما بيقولوش الصدق. فحاول الهرب من الحكم على المسيح، لكن في النهاية زي ما حنشوف في نهاية الاحداث انه اضطر في الاخر يحكم على المسيح. زي ما اليهود كانوا فاكرين ان دم المسيح مش هيبقى عليهم، لكن في النهاية الدم بتاعه جه عليهم. عشان كده كل واحد فينا بيهرب من المسيح او يظن انه ممكن ما يبقالوش موقف معلن واضح من المسيح، هتيجي اللحظة الا انك اما تحكم للمسيح او تحكم على المسيح. اي حد فينا هيجي اللحظة اما انه يحكم للمسيح ويرفع المسيح لفوق ويمجد المسيح، واما يحكم على المسيح بالموت في حياته. القرار اللي لازم كل انسان هياخده في حياته مهما حاول انه يقرب او يهرب او يبعد، هتيجي اللحظة اللي هتحكم فيها اما للمسيح واما على المسيح. عشان كده هنشوف ان بعد شوية لما احتاس خالص قال لهم ماذا افعل بهذا الانسان، اعمل بيه ايه؟ السؤال اللي بيحير الانسان تملي، اعمل ايه بالمسيح؟ اما تاخده للحياة واما تسلمه للموت، سيكون موت ونهاية الانسان. بنعمل ايه في مسيحنا؟ اما مسيحنا عايش ممجد مكرم في علاقة وفي شركة، واما مسيحنا مهان ليس له وجود في حياتنا، وما فيش حاجة اسمها وسط او خير الامور الوسط. اما مع المسيح واما ضد المسيح، اما تحكم للمسيح واما تحكم على المسيح. وكأنه بيسخر من ناموسهم ومن شريعتهم وقال لهم خدوه انتوا واحكموا عليه حسب ناموسكم، شوفوا ناموسكم ده بيقول ايه. اذا كان ناموسكم وشريعتكم ممكن تبيز قتل البار وتحكم على البار، يبقى ناموس ايه ده وشريعة ايه؟ انا مش هحكم على البار، احكموا انتوا عليه حسب ناموسكم. لانه كان عارف ان المسيح اسلم حسدا وليس فيه اي بر، وحيكرر لمرات كثيرة لست اجد فيه اي علة. وكأن في هذه اللحظة بتتم النبوة اللي جت في سفر حسقيال، نقراها في حسقيال 5. حسقيال 5 عدد 7، صفحة 1181. ربنا زمان كان بيعاتب الشعب ويقول له ايه؟ لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب، من أجل أنكم ضجقتم أكثر من الأمم التي حواليكم، ولم تسلكوا في فرائدي، ولم تعملوا حسب أحكامي، ولا عملتم بحسب أحكام الأمم التي حواليكم. يعني بيقول لهم أنتم مش بس ما عملتوش حسب الأحكام بتاعتي، ولا حتى زي الأمم اللي حواليكم. هذه إشارة إلى الرومان. إذا كان الرومان وبيلاطس كان يرفض أن يصدر حكم على الإنسان البار، يبقى الشريعة بتاعت ربنا هي اللي تصدر حكم على الإنسان البار. فيعني ربنا بيقول للشعب زمان أنتوا لحصلتم شعبي ولا حتى حصلتم انكم تكونوا زي الامم اللي ايه اللي حواليكم ده، انتم بقيتوا اقل من الامم الوثنية كمان. عشان كده بيلاطس واقف يضحك ويستعجب على الشريعة والناموس التي تدين الانسان البار والتي تحكم على البار بالموت. اي عقد او اي حكم او اي قانون ممكن يقول كده؟ فهم بصوله قالوا له، فوداهم الكورة رجعوها له تاني. فقال له اليهود لا يجوز لنا ان نقتل احدا. قالوا له احنا مش في سلطتنا ان احنا نموت حد. هم جايين له مش علشان يناقشهم في الحكم، هم جايين له علشان ينفذ الحكم. هم مش عايزين يمدوا ايديهم على المسيح، عايزين ان ايدين تانية هي اللي تتمد على المسيح. بيلاطس رد لهم الكورة وقال لهم لا، انتوا اللي حطوا ايديكوا على المسيح واحكموا عليه. قالوا له لا يجوز لنا ان نقتل احد، لان في هذه السنة او في هذا الوقت كان اليهود عندهم حق اصدار الاحكام لكن ما عندهمش حق تنفيذها. اللي ينفذ المستعمر الروماني، كان عندهم شبه حكم ذاتي لكن ما يقدروش ينفذوا، لازم يرجعوا للمحاكمة الرومانية. لان انتزع من اسرائيل حق الحكم بالحياة او الموت، واليهود ما بقاش عندهم الحرية انهم يختاروا حياة او موت لكن مستعبدين للرومان. وفي اللحظة دي تتم النبوة اللي قالها يعقوب ابو الاباء لما اتكلم عن زمان مجيء المسيح. نطلعها من سفر التكوين اصحاح 49. انا على التاريخ ان يهوذا كان بيخرج منه الملوك اللي حكموا على شعب اسرائيل. طيب لحد امتى؟ يقول كده التكوين 49 عدد 10، لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله تكون خضوع الشعوب. قال لما يزول القضيب يأتي شيلون. القضيب ده اللي هو قضيب الملك تملي يدوله صولجان الحكم، قضيب في ايديه. فقال لما يفقد يهوذا الصولجان، لما يفقد قضيب الحكم يأتي شيلون اللي هو مين؟ المسيح مانح الراحة. وفعلا لما فقد اليهود الحكم على انفسهم وما بقاش القضيب في ايديهم، كان جه السيد المسيح مانح الراحة. فشوفوا يعقوب ابو الاباء تنبأ عن مجيء السيد المسيح، عندما يزول القضيب من يهوذا والحكم من يهوذا يأتي شيلون. وجه المسيح يملك على خشبة، يملك على الصليب عندما انتهت مملكة يهوذا. وبعدين يعلق معلمنا يوحنا على الحتة دي،